بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا من
يتبعه على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا اليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك وابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل. وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تكتموا الحق بالباطل وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: ولا تلبسوا، أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم. لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. معاشر المؤمنين، من لبس الحق بالباطل زعم العلمانيين أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول أن سفور المرأة واختلاطها بالرجال ونزعها للحجاب وما يترتب على ذلك من وأد للغيرة وترويج للفاحشة وإعلاء لراية الضيافة يزعمون أنهم محسنون في ذلك للأمة، ساعون في تحرير المرأة زعموا تقدميون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن ثمراتهم تعرفونهم، لبسوا على المسلمين في بلاد شتى حتى عالت حالهم إلى ما ترون وتسمعون، فهتكت الأعراب وعطلت الحدود وقننت الفاحشة وحوصرت الفضيلة، كل ذلك يجري باسم التقدم والتمدن والرقي بالأمة واللحوق بركب الحضارة. والله لا تقدما حصلوا ولا دينا حفظوا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن لبس الحق بالباطل زعم الممثلين والمغنين أنهم يؤدون رسالة ثقافية وكذبوا والله، فإنها رسالة شيطانية مختومة بخاتم الهجور والعري وقلة الحياء. وأرونا رجلا صلحت حاله بعد رؤية المسلسلات والأفلام ومتابعة الأغاني، ألا إنهم مفسدون، وإن زعموا الإصلاح تلبيسا ومخادعة، ومن تلبيسهم ترويج الغناء والموسيقى باسم الدين، فخرجوا على الأمة بالموسيقى الدينية والغناء والتمثيل الإسلامي بدعوى الإصلاح، وكذبوا والله فإن دين الله بريء منهم. فليس عندنا أهل الإسلام تمثيل إسلامي، وليس عندنا إصلاح للعباد بالأناشيد والأهازيج والغناء، إنما هو الدعوة إلى الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة والحجة والبرهان. فدين الله كامل لا حاجة به إلى طرق أهل الفسق والبدعة، فمن عدل عن الوحيين إلى هذه الطرق المحدثة وألصقها بالإسلام ترويجا وتلبيسا فليتق الله وليحذر القول على ربه بلا علم. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن لبس الحق بالباطل أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، أمر الله به في كتابه وحرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وردت النصوص بفضائله، بل لقد خرج صلى الله عليه وسلم للجهاد بنفسه في غزوات كثيرة. فمن لبس الحق بالباطل تشويه الكفرة للجهاد الإسلامي الذي هو من شعائر الله، ونبذه بالوحشية والإرهاب، وإحراج المسلمين أمام شعوب العالم بهذه المصطلحات الغامضة. والغرض من ذلك أن تلقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم السلاح، وتسير في ركب المغضوب عليهم والضالين طوعا أو كرها. وفي الوقت ذاته تظهر وسائل الإعلام الكافرة الماكرة ظلم اليهود الغاصبين ووحشيتهم وبطشهم بإخواننا في الأرض المقدسة على أنه مكافحة للإرهاب ودفاع عن النفس، فصار الظالم مظلوما والسارق صاحب الدار. فالله جل وعلا حسيبهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ألا فاعلموا أن الجهاد من دين الله جل وعلا، أمر الله به في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد في الإسلام عدل لا ظلم فيه بحمد الله، ولهذا أمر الله بالوفاء بالعهود ونهى عن الغدر، فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه أحمد والبخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. روى أحمد والنسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وإذا كان ذلك في حق الكفرة المعاهدين فكيف بالاعتداء على بلاد المسلمين بالتفجير والتخريب ونحوهما؟ لا شك أنه أعظم حرمة، والجهاد الإسلامي منه بريء. الجهاد في الإسلام لا فوضوية فيه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، فتجب طاعة الإمام في ذلك. ولهذا قال أهل السنة في كتب العقيدة: ونرى الجهاد واجبا مع أئمة المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا. ونص فقهاؤنا على ذلك. قال العلامة الحجاوي في كتابه زاد المستقنع: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه أي الإمام، إلا أن يفجأهم عدو يخافون تلبه أي شره. وشرحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس. فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فجاءهم عدو يخافون كلبه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومن الآداب الإسلامية في باب الجهاد ما ذكره الحجاوي أيضا قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قال العلامة ابن عثيمين: إذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا وإلا حرم عليه الجهاد. فعلم مما تقدم أن الجهاد في الإسلام منظم، حفظت فيه الحقوق، وحرم فيه البغي والتعدي والافتئات، فكيف يوصف بعد هذا بالإرهاب الذي يلبس به الكافرون؟ ومن صور التلبيس أن الله جل وعلا أمر بالاجتهاد ونهى عن التحزب والتفرق في الدين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه نصوص صريحة تدل على أن تفريق الأمة إلى جماعة وأحزاب وفرق جناية وعدوان، ومن لبس الحق بالباطل. زعم بعضهم أن هذا الاختلاف رحمة وقوة للأمة ودعم للدعوة، وكذب والله، فإن الناس إذا تفرقوا إلى جماعات وأحزاب عادى بعضهم بعضا وتسلطت عليهم شياطين الإنس والجن. لما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ أفتى غفر الله له بقوله: ليس في الكتاب ولا السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تنادي ما أمر الله به، بل ما حث عليه في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والتفسيق، وربما بما هو أعظم من ذلك. قال: ولذلك فإني أرى أن هذا التحزب خطأ. وقول بعضهم: إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت حزب، نقول إن هذا الكلام غير صحيح، بل إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وقال رحمه الله: تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية. فعلم مما تقدم أن الواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سنيا على منهج السلف الصالح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة خير المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من لبس الحق بالباطل زعم بعضهم أن الدعوة السلفية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من أئمة الدعوة، زعمهم أنها جماعة من ضمن تلك الجماعات المتفرقة وحزب من الأحزاب، وكذبوا والله ولبسوا. فالدعوة السلفية ليست دعوة حزبية، بل هي امتداد للدعوة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وها هو سائل يقول: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم باقي الجماعات، فما هو تفنيدكم لهذا الزعم؟ وقد أجاب على هذا العلامة صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بقوله:
السلفية هي الجماعة التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ فالقول إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط، بل هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها والانضمام إليها والجهاد معها، وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم الانضمام إليه لأنه من الفرق الضالة. انتهى كلامه. اللهم ارحم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب واجزه عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. ومن لبس الحق بالباطل أن الفرق المبتدعة الوافدة صارت تلبس على المسلمين وتتسمى وتنتسب للسلف، وهذا من الخداع. فالعبرة بالحقائق لا المسميات، فاحذروا عباد الله. ومن لبس الحق بالباطل أن الله جل وعلا أمر بنصرة الدين والذب عنه والجهاد بالسنان والحجة والبرهان، قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد سار على هذا النهج الكريم أئمة السلف، فكانوا يحذرون من الأهواء والبدع وأهلها ويصرحون بأسمائهم، كما فعل الإمام أحمد إمام أهل السنة مع الحارث المحاسبي وغيره. وقال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد الضال فوقع فيه، فقلت: العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال قتادة: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر، لكن بعضهم يزعم أن التحذير من أهل الأهواء والفتن تشدد يقسي القلب، وما علم المسكين أن الشدة على أهل الأهواء خلق سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حفظا للدين ونصحا للمسلمين وردا لبدع المبتدعين. فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب صبيغا لما أحدث بالدين حتى شج رأسه ثم نفاه من المدينة. وقال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: قد كان ابن عباس رضي الله عنهما شديدا على القدرية، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وقال عقبة بن علقمة: كنت عند أرطاة بن المنذر فقال بعضهم: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالقهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. فقال أرطاة: هو منهم لا يلبس عليكم أمرا. قال عقبة: فأنكرت ذلك من قول أرطاة، فقدمت على الإمام الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فسألته فقال: صدق أرطاة والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشد بذكرهم؟ فلا إله إلا الله. كم حجب الحق والسنة عن الناس بدعوى أن فلانا متشدد، فالله جل وعلا هو المستعان وعليه التكلان. ومن التلبيس قول بعضهم عن شيخ الإسلام في زمانه العلامة ابن باز، قولهم إنه لا يرد على أهل الأهواء والبدع ولا يحذر منهم ولا يذكرهم بأسمائهم، وكذبوا عليه. فإنه والله ما كان ليغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكتم الحق، وما كان ليخالف منهج السلف الصالح. وردود الشيخ رحمه الله على أهل الأهواء والبدع والتفرق بأسمائهم وطوائفهم كثيرة مشهورة، بل لقد طبع مجلد ضخم يحوي ردود الشيخ على أهل الأهواء والبدع. فيا سبحان الله، ما الذي يضرهم إذا رد علماؤنا على أهل البدع وحذروا المسلمين من شرورهم؟ ومن التلبيس والخداع أن علماءنا الكبار يفتون في الوقائع والأحداث بما يرونه الحق بعد البحث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لا يعجبه قولهم لا يرد الفتيا صراحة، وإنما يروي ويلبس ويشكك. فقول بعضهم: العلماء لم يتبينوا الأمر على حقيقته ولم يترووا ولبس عليهم وضغط، أو أن هذه الفتوى عاطفية، أو أنهم لو أعادوا النظر مرة أخرى لغيروا رأيهم، فاللهم اهده يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصر إخوانا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن أعانهم على أهل الإسلام، اللهم من أعانهم على أهل الإسلام فمزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه واجعله عبرة للمعتبرين، اللهم عليك بالعلمانيين المنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفنا من شرهم وتلبيسهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أقم علم السنة والجهاد واقمع أهل البدع والفساد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.